قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الضفدع. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فريك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الضفدع، أي ما ورد في حكمه من حيث تحريم أكله وكذلك تحريم التداوي به، وأنه لا يجوز قتله لأنه ليس مما هو مأكول. وقد ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن عثمان، حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكر دواء يكون من ضفدع، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، والنهي عن قتله يدل على عدم أكله وكذلك أيضا عدم التداوي به، لأنه حرام ولا يجوز التداوي بحرام، والنهي عن القتل يدل على عدم التداوي به وعلى عدم أكله، وأنه حرام ليس مما يجوز أكله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي فديك،
عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل،
نعم،
محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
صدوق،
صدوق،
نعم،
صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ذئب،
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة ابن أبي ذئب وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن خالد،
عن سعيد بن خالد وهو
سعيد بن خالد صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه،
وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن سعيد بن المسيب،
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عثمان،
عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه وقد أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والنسائي،
وقد أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي.
قال رحمه الله تعالى: الجراد. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن أبي يعفور أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع غزوات فكنا نأكل الجراد.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الجراد، أي أكله وإباحته وأنه حلال. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد، يعني في هذه الغزوات، هذه الغزوات السبع التي يغزونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصيدون الجراد ويأكلونه في تلك الغزوات، ويدل على إباحته وأنه مما حله الله عز وجل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا حميد بن مسعدة وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سفيان هو ابن حبيب،
عن سفيان هو ابن حبيب وهو ثقة، أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة،
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة.
عن شعبة،
عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي يعفور،
عن أبي يعفور وهو قدان أو واقد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن أبي أوفى،
عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة عن سفيان وهو ابن عيينة عن أبي يعفور أنه قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن قتل الجراد فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ست غزوات نأكل الجراد.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن أبي أوفى وكان أبو يعفور سأله عن الجراد, سأله عن
قتل الجراد,
عن قتل الجراد, سأله عن قتل الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات كنا نأكل الجراد,
6 غزوات نأكل الجراد,
6 غزوات نأكل الجراد. وهو دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة أنهم كانوا يغزون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا يأكلون الجراد في غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر وأجابوا بالحديث, لأنه لما سأله عن قتل الجراد ما قال هو حلال أو أنه مباح, وإنما أتى بالدليل الذي يستدل به على ما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عندما يسألون يجيبون بالأثر ويجيبون بالحديث فيتلون الحديث ويكون مشتملا على الجواب ودليل الجواب, يكون مشتملا على الجواب ودليل الجواب. ما في تنافي بينهم, يعني يمكن الأصغر يدخل تحت الأكبر, الأصغر يدخل تحت الأكبر.
قال أخبرنا قتيبة عن سفيان,
قتيبة عن سفيان هو بن عيينة وهو ثقة المكي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى.
نعم, عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى قتل النمل. قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت, فأوحى الله عز وجل إليه أن قد قرصتك نملة أهلكت أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة هي النمل
قتل
النمل, يعني وبيان حكمه وأنه لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرر وتأذي به فعند ذلك يقتل, لأن ما يؤذي يقتل لسبب أذاه, أما إذا كان لا يؤذي فإنه لا يقتل لأن هذه مخلوقات إن الله عز وجل خلقها وهي تسبح الله عز وجل فلا يتعرض لها إلا لأمر يقتضي ذلك لسبب وجود أذى يحصل منها. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل بأن تحرق فأوحى الله عز وجل إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. وهذا يدلنا على وهذا الحديث وهذا الذي جاء في هذا الحديث يدل على أمور. أولا أن 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 ما يعني يؤذي وما يحصل به الأذى يقتل, والحديث يدل على أن النملة التي آذته أن له قتلها, وإنما الذي عُتب عليه أنه قتل غيرها معها, أنه قتل غيرها معها مع أن هذه أمة من الأمم تسبح الله عز وجل كما قال الله عز وجل من شيء لا يسبح بحمده. فهذه المخلوقات تسبح الله عز وجل. والحديث يدل على ما دل عليه القرآن من أنها تسبح وأنها أمة من الأمم تسبح الله عز وجل. ويدل أيضا على أن التحريق بالنار كان يعني سائغا في شريعة ذلك النبي, لأنه ما ذكر معاتبته على الإحراق بالنار وإنما ذكر المعاتبة على الزيادة في الإحراق والقتل, حيث قتل تلك الأمة مع نملة واحدة هي التي تسببت في في أذاه أو حصل منها أذاه. وفي شريعتنا لا يجوز التحريق بالنار والتعذيب بالنار، وقد جاء أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار.
أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل
بالقرية يعني المسكن يعني مساكنها يعني، فأمر بإحراقها وقتل تلك النمل التي القارصة واحدة منها.
فأوحى الله عز وجل إليه أن قد قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح،
أي لكونها قرصتك نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح. وهذا يعني يدل على أن قتل ما لا يؤذي لا يجوز، وأنه يعني من بقاء أو مما يترتب على بقاء تلك الأمة أنها تسبح الله عز وجل. والحاصل أن المخلوقات التي خلقها الله عز وجل ما كان ينتفع به ويجوز أكله فيجوز أكله للقتل، يجوز قتله للأكل، وما لا يجوز أكله فإن ما يؤذي منه يقتل بسبب الأذى، وما لا يؤذي فإنه يترك لأنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يسبح الله سبحانه وتعالى. النملة في البيوت إذا آذت وحصل من هذا تقتل، لأن إذا كانت مثلا خربت الطعام ويعني حصل منها إفساد الطعام فإنها تقتل.
يقولون تقرأ عليه صورة النمل،
هذا ما نعلم شيء يدل على يعني أنه يقرأ عليها صورة النمل، ما نعلم يعني هذا إلا المؤذي كله ما يقتل لا داخل البيت ولا خارج البيت إلا ما كان مؤذيا، إلا ما كان مؤذيا سواء كان داخل البيوت أو خارج البيوت. نعم هو الكلام يعني يكون يكثر أو يقل، إذا وجد منه الأذى يقتل وإذا لم يجد منه الأذى لا، سواء كان كثيرا أو قليلا.
قال أخبرنا وهب بن بيان.
وهب بن بيان ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب ومحمد المسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد وأبي سلمة.
عن سعيد المسيب فقد مر ذكره عن أبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهذان التابعيان وهما سعيد المسيب وأبو سلمة أحدهما وهو سعيد أحد فقهاء المدينة السبعة على باتفاق، وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرواه.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر وهو بن شميل قال أخبرنا أشعث عن الحسن قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر ببيتهن فحرق على ما فيها وأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة.
ثم أورد النسائي هذا الأثر وهو مقطوع لأنه من كلام الحسن وهو المقطوع هو ما ينتهي إلى التابع أو من دونه، وأما المرفوع وأما الموقوف هو الذي ينتهي إلى الصحابي، والمرفوع هو ما ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتن الذي ينتهي إلى الإسناد الذي الإسناد الذي ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون مرفوعا إليه متنه يكون مرفوعا، وما يكون متنه من كلام الصحابي وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له موقوف، وما يكون متنه من كلام التابع ومن دونه وقال له مقطوع وهو غير المنقطع، لأن المنقطع هو السقوط في الإسناد، سقوط راوي أو أكثر من راوي يعني في الإسناد يقال له منقطع, وأما المقطوع فهو المتن الذي ينتهي إلى التابعي أو من دونه, وهنا انتهى إلى الحسن, وهو انتهى إلى الحسن. ومن المعلوم أنه لو لم يأتي يعني ما يدل على ذلك من الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون قيمة يعني لذلك الأثر الذي انتهى إلى التابعي. أما ما كان منتهيا إلى الصحابي وهو مما لا مجال للرأي فيه فإنه يكون له حكم الرفع, فإنه يكون له حكم الرفع. أما ما كان منتهيا إلى التابعي ومن دونه فإنه لا يعول عليه ولا يعتبر ثابتا, ولكن كما هو معلوم قد جاء الحديث متصلا يعني بالإسناد المتقدم إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وهذا الذي جاء عن الحسن هو مطابق ومماثل لذلك الذي جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة إلا من ماجه.
عن النضر هو ابن شميل.
عن النضر هو ابن شميل وهو ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن أشعث.
عن أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرج له البخاري في تعليقا.
نعم.
البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة.
عن الحسن.
عن الحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
وقال الأشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله وزاد فإنهن يسبحن.
وثم أورد النسائي الحديث أو الأثر يعني قال مرفوعا
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي الحديث من طريق أشعث ابن عبد الملك الحمراني وهو متصل لأنه في الأول إلى أشعث وهو مقطوع, ثم ذكر أنه جاء عن الأشعث
ثم يختلف.
ها؟
يختلف هناك الأشعث عن الحسن وهنا.
نعم.
الأشعث عن
ابن سيرين. هناك جاء عن أشعث مقطوع عن الحسن, عن أشعث عن الحسن مقطوع يعني منتهي إسناده إلى الحسن, ثم يعني ذكر أن الأشعث يرويه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فإنهن يسبحن
مثله وزاد
يعني مثله يعني مثل الذي مر عن الحسن وزاد فإنهن يسبحن يعني وهو مثل ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم أمة من الأمم تسبح أهلكت أمة من الأمم تسبح.
عن الأشعث
وأشعث مرة ذكره
ابن سيرين
وابن سيرين محمد بن سيرين البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. وأبو هريرة مرة ذكره.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه.
ثم ورد الأثر الذي جاء عن الحسن وكان مقطوعا منتهيا إليه جاء عن الحسن من طريق أخرى وفيه إسناده إلى أبي هريرة ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أن الحديث أو أن الأثر الذي جاء عن طريق الحسن يعني مرة موقوفا على الحسن وهو مقطوع ومرة موقوفا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولم يرفعه, أي أنه جاء من طريق محمد بن سيرين ومن طريق الأول ومن طريق سعيد وأبي سلمة يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجاء من طريق الحسن من طريقين يعني أحداهما موقوف عليه وهو المقطوع, والثاني موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره.
عن معاذ بن هشام.
معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي صدوق ربما وهم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحسن عن أبي هريرة.
عن الحسن عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. النمل هو على كل إذا رؤية إذا حصل منه يعني الضرر يقتل، أما إذا كان ما رؤي وإنما بس يعني يمشي ولا يحصل منه أذى فيترك، أما إذا وجد منه أذى بمعنى أنه يعني جاء للسكر أو جاء لغيره أو وقع في الطعام أو يعني حصل منه يعني أشياء يعني مؤذية فإنه يجوز قتله والحالة واحدة.
قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع. قال باب الحث على الكسب. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخطي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن عمارة أفي سقط
عمارة هذين
عمارة بن عمير
أيوة
أفي سقط بينهما
وش سقط
إبراهيم
إبراهيم
إيه
إبراهيم النخعي
منصور إيه منصور يروي عن إبراهيم النخعي
سقط بينه وبك
كيف أنا فيه
لا يعني الآن الإسناد هذا
هذا الإسناد
أيوة
يقول عن منصور عن عمارة وفي تحفة الأشراف والسنن الكبرى للنسائي
أيوه.
عن منصور عن إبراهيم عن عمارة
يعني في السنن في تحفة الأشراف عن إبراهيم
أي
عن إبراهيم
منصور عن إبراهيم عن عمارة
أي نعم ما أدري لكن إذا كان موجود يعني فيهما فيعني يضاف إبراهيم بين منصور بن المعتمر وبين عمارة بن عمير
والحديث سيأتي في الثاني لكن الأعمش عن إبراهيم عن عمارة
أي عن إبراهيم عن عمارة
أي
أي والأعمش هو قرين هو قرين منصور
عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه.
ثم ورد النسائي في كتاب البيوع الحث على الكسب.
نعم
الحث
على الكسب
الحث على الكسب يعني كل إنسان يكتسب الرزق ويكتسب المال يعني بكده وبعمله. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب
ما أكل الرجل من كسبه
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه يعني ما حصل من جهده وعمله هذا أطيب. وكلمة أطيب يدل على أن يعني أن غيره من الأعمال قد شاركه يعني في الطيب ولكن هذا أطيبها لأن كونه جاء عن طريق كسب الإنسان وعن طريق عمل الإنسان فيكون هذا أطيب المكاسب وأطيب ما يأكله الإنسان. وإن ولد الرجل من كسبه.
نعم
وإن ولد الرجل من كسبه يعني أن الإنسان إذا يعني أكل من مال ولده فهو ما أكل يعني من جهة يكون فيها منة لأنه من كسبه فكونه يأكل من ماله لا بأس بذلك ولا يغضب في ذلك لأن الولد من كسبه وهو سبب وجوده أبوه سبب وجوده فإذا أكل منه فكأنما أكل من ماله ومن كسبه. ولكن ليس للوالد أن يأخذ من مال ولده إلا ما تدعو حاجته إليه. أما أن يأخذ ماله ويتصرف في ماله وينقل الملك من مال من الولد إلى الوالد فيكون الولد يفلس بكون يعني والده يأخذ ماله ويتصرف فيه فهذا لا يجوز للوالد وإنما الذي يجوز له أن يأخذ على قدر حاجته لا أن يأخذ مال ابنه ويتصرف فيه كما يتصرف الملاك في أملاكهم، لكن الولد هو من كسبه، وإذا أكل من كسبه أو أكل من مال ولده فكأنما أكل من ماله، فلا غضابة في ذلك ولا يعني منة في ذلك، لأنه أكل من كسب الولد والولد هو من كسب الإنسان.
يقول أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي،
والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال إن أبي اجتاح مالي، قال أنت مال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، يعني أن الوالد يعني له حق في مال الولد، لكن إذا حصل مضرة أو حصل أمر يقتضي الإضرار فلا يجوز الوالد أن يضر بولده، وعلى الولد أن يعامل والده معاملة طيبة وأن يخاطبه برفق ولين، وألا يعني يحصل منه مع والده يعني أمور تنكر يعني في إغلاظ القول عليه أو يعني التخاصم معه أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا تنبغي، ولكنه يسلك المسالك اللينة اللطيفة التي يكون بها الوصول إلى ما يريد دون أن يلحق ضررا بالوالد ودون أن يسيء إليه، وإنما يعامله برفق وبلين، وإذا ما تمكن يمكن أن يطلب من بعض من له صلة قوية به أن يتوسط في ذلك وأن يساعده على ما يريد، لأن هذا هو الذي ينبغي أن يعامل به الوالد، لا يعامل الوالد كما يعامل غيره من الناس. على كل يعني ال 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 إذا كان المال يتفع للاثنين فعلى الوالد أن يحج هو وأن يحج بأبيه وأن يعطي أباه من المال ما يتمكن من الحج به، وأما إذا كان الأمر يعني ما يتفع إلا لحجة واحدة ف إن قدم نفسه أو قدم أباه الذي يبدو أن الأمر في ذلك واسع.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة، أخرج له حديث البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له الحاكم في الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة، أخرج له الحاكم في الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمارة بن عمير.
عن عمارة بن عمير وهو ثقة أيضا، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمته.
عن عمته أنا ما وقفت على شيء يعني حوله، وجدت شيء في التقرير؟
لا.
عنها؟ ما وجدت يعني في التقرير شيء، ويعني ولا ذكر في تحفة الأشراف يعني شيئا سوى أنها عمت عمارة بن عمير. وحديثها حديث واحد يعني في تحفة الأشراف هو عند أصحاب السنن الأربعة، عند أصحاب السنن الأربعة، لكن يعني كما هو معلوم الحديث قد جاء من طريق أخرى عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي فهو ثابت، يعني نفس الحديث الذي جاء من طريق عمة عمارة بن عمير جاء من طريق غيرها وهو الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي، ولا أعرف شيئا عنها ولا عن حالها، لكن الحديث ما جاء من طريقها وحدها بل جاء من طريق غيرها ممن هو عمدة وممن هو حجة.
عن عائشة. عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي أكثر النساء حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة، هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمار بن عمير عن عمة له عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم, فهذا يعني فيه ما في الذي قبله وأن كسب الولد لا غضب فيه على الوالد ولا حرج فيه ولا تحرج, لأن الوالد هو سبب وجود الولد, فما حصل من الولد فيعود نفعه على الوالد وهو بمثابة كسبه, فليس فيه منه وليس فيه يعني فضل لأحد لا سبب يعني لذلك الذي وصل المال إليه يعني فيه, بل الوالد سبب في وجود الولد وكسب الولد هو كسب للوالد, فأكله فيه لا غضب فيه ولا نقص فيه.
قال أخبرنا محمد بن منصور
محمد بن منصور الجواد ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن سفيان
عن سفيان هو بن عيينة
عن
المكي ثقة أخرج الخرج في الستة. عن الأعمش
نعم
سليمان بن مهران الساهلي الكوفي ثقة أخرج الخرج في الستة.
عن إبراهيم عن عمار بن عمير عن عمة الله عن عائشة
وقد مر ذكر الأربعة.
قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل الطريق الأولى إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه.
قال أخبرنا يوسف بن عيسى
يوسف بن عيسى المروزي وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
نعم
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن الفضل بن,
عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود
عن الأعمش عن إبراهيم وقد مر ذكرهما عن الأسود وهو بن يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عمر
عن عمر
عن عمر بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه.
ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة.
قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري
أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري وهو صدوق.
نعم
أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والنسائي
البخاري وأبو داود والنسائي.
عن أبيه
عن أبيه وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي ومن ماجه.
عن إبراهيم بن طهمان
عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن سعيد
عن عمر بن سعيد وهو أخو سفيان الثوري عمر بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود النسائي
مسلم وأبو داود النسائي.
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
وقد مر ذكر الأربعة.
قال رحمه الله تعالى باب اجتناب الشبهات في الكسب. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوالله لا أسمع بعده أحدا فوالله لا أسمع بعده أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات وربما قال وإن بين ذلك أمور مشتبهة وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حما حما وإن حما الله عز وجل ما حرم وإنه من يرتع حول الحما يوشك أن يخالط الحما وربما قال إنه من يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الريبة يوشك أن يدثر.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي اجتناب الشبهات في الكسب، يعني أن الأمور المشتبهة التي لا يعرف حلها وحرمتها على الإنسان أن يتركها، وأن يعني لا يقحم نفسه فيها، لأن هذا هو الذي فيه يعني كون الإنسان يستبرئ لدينه وعرضه. والحديث وقد أورد النسائي حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عنهما، هو حديث مشهور من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه البخاري ومسلم يعني بغير هذا اللفظ، حيث قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حيا حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قد أخرجه البخاري ومسلم، وقد أورده النووي في الأربعين التي هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم أن الأحاديث الجامعة التي يعني يدور عليها العلم أنها أربعة أحاديث، حديث النعمان بن النيات، وحديث النعمان بن بشير هذا، وحديث ازهد في الدنيا وحبك الله وازهد ما عند الناس وحبك الناس، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذه من جوامع الكلم، بل إن الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمة الله عليه هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة 42 حديثا. وقد زاد ابن رجب على 42 ثمانية حديث، وأوصلها إلى 50 حديثا، وشرحها بكتاب النفيس سماه جامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، هناك أمر واضح حله، وهناك أمر واضح حرمته، وهناك شيء مشتبه متردد بين هذا وهذا. ومن المعلوم أن الاحتياط في الدين والاستبراء للدين والعرض أن الإنسان يترك المشتبه لئلا يكون حراما، لأنه إذا تركه ولم يعني يتعاطاه يعني معناه أنه ترك أمرا ليس بمتحكم وليس بلازم أن يأخذ به، فمن الورع تركه لئلا يكون حراما فيكون يقع فيه. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا يدل يعني على أن بعض الناس قد يعلمها، وبعض الناس يعني يقف على معرفة حكمها، لكن الذي لا يعلم الذي عليه أن يحتاط لدينه وأن يستبرئ لدينه وعرضه بأن لا يقع في ذلك. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذي يأتي هذه الأمور المشتبهة، فإنه قد يقع في الأمر المحرم لأنه قاربه، وقد ضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحمى الذي يحميه الإنسان والذي له سلطة، والذي إذا وصل الإنسان إلى حماه فإنه يعاقبه، وإذا ابتعد عنه فإنه يسلم. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن حمى الله محارمه، وأن الإنسان إذا ابتعد عن المحارم فإنه يسلم من الوقوع فيها، وأما إذا قرب منها فإنه قد يقع فيها، كالراعي الذي يرعى حول الحمى فإنه يوشك أن يرتع فيه, ولكنه إذا كان بعيدا عن الحمى لا مجال لأنه يرتع فيه. الذي قد يناله عقوبة بسبب كونه يجعل غنمه أو دوابه تقع في الحمى, إذا كان بعيدا من ذلك يكون سلم من أن يكون وقع في هذا الأمر الذي قد يتضرر به. وأما إذا رأى بجواره قد تدخل الغنم إلى هذا المكان ثم يحصل الضرر ويحصل العقوبة التي يعاقب بها لكون غنمه دخلت في ذلك الحمى. فهذا تمثيل وتقريب للأشياء المعنوية بالأشياء المحسوسة التي تتضح بها وتتبين. ايش قال في المتن؟
ان الحلال بين وان الحرام بين وان بين ذلك امورا مشتبهات.
ان الحلال بين وان الحرام بين وبين وان بين ذلك امور مشتبهات, يعني لا يدرى هل هي من الحلال او من الحرام.
ربما قال وان بين ذلك امورا مشتبهه. قال سأضرب لكم في ذلك مثلا, إن الله عز وجل حمى حمى, وإن حمى الله عز وجل ما حرم, وإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى.
يعني هو المثل, يعني هو فيما يحصل في الدنيا من وجود الحمى المحمي الذي يعاقب من يعني يقع فيه, فهذا شيء مشاهد محسوس. وحيم الله عز وجل محارمه, ومن قرب من المحارم فإنه يقع في المحرمات, ومن ابتعد عنها سلم من الوقوع فيها.
وإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى. وربما قال إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه, وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر.
وإن من يخالط الريبة يمكن يوشك أن يجسر, يعني الشيء الذي يرتاب فيه يوشك أن يجسر, يعني وأن يقدم على الوقوع في الشيء الذي هو محرم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الأعلى الصنعاني.
محمد بن الأعلى الصنعاني وهو ثقة, أخرج حديثه مسلم وابو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن خالد وهو ابن الحارث.
خالد هو ابن الحارث البصري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن ابن عون.
عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن الشعبي.
عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن النعمان بن بشير.
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بن صحابي وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. وهنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعمان بشير من صغار الصحابة, توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. وهذا يدلنا على أن الراوي إذا تحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه فإن حديثه معتبر وروايته معتبرة. وكذلك الكافر الذي يتحمل في حال كفره ثم يروي في حال إسلامه فإن روايته معتبرة. فالصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى بعد كبره, والكافر إذا تحمل في حال كبره وأدى في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن رواية كل منهما معتبرة. وهنا هذا الحديث يقول فيه النعمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, ومعنى هذا أنه تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال إيش؟
فوالله لا أسمع بعده أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
يعني يقصد أنه هذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يسمع من غيره شيئا, يعني يسمعه ويضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد سمع هو ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن من وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يأخذ عن غيره. لكن يمكن أن يأخذ عن غيره ما لم يكن سمعه منه, وهي مراسيل الصحابة التي هي كثيرة وهي معتبرة عند العلماء, حيث يكون الإنسان يحدث بشيء يضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه, فيكون مراسيل الصحابة, والصحابة إنما يرون عن الصحابة, والصحابة هم عدود المجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو داود الحسري عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي من أين أصاب المال من حلال أو حرام, يعني معناه أنه يفقد الورع ويذهب الورع, وأن الإنسان لا يبالي من أين أصاب المال سواء كان وصل إليه من حلال أو حرام, المهم أن يصل إلى يده المال بأي طريقة كانت, لا يبالي هل هذه الطريقة حلال أو حرام, هل جاءت عن طريق السرقة, جاءت عن طريق الاختلاس, جاءت عن طريق الغصب, جاءت عن طريق الظلم, بأي طريقة كانت لا يبالي, ويعني يصدق يعني على هؤلاء أن يكون تعريف الحلال عندهم ما حل في اليد, الحلال ما حل في اليد, الحلال هو ما حله الله ورسوله, والحرام ما حرمه الله ورسوله, لكن الحلال عند هؤلاء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هو ما حل في اليد, الحلال ما حل في اليد, والحرام ما لم يقع في اليد, الحرام هو ما لم يقع في اليد, والحلال هو ما حل في اليد, هذا هو تعريف الحلال عند هؤلاء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يبالي من أين أصاب المال من حلال أو حرام, المهم أن يصل إلى يده وسواء كان حلالا أو حراما والعياذ بالله.
قال حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار
القاسم بن زكريا بن دينار وثقة أخرجه أبو داود النسائي
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
عن أبي داود الحفري
عن أبي داود الحفري وهو عمر بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنة
أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة
عن سفيان
عن سفيان هو الثوري
عن محمد بن عبد الرحمن
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن المقبري
عن المقبري سعيد المقبري هو ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة وقد مر ذكره
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكل أصابه من غباره.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره, يعني أنه لا يسلم منه أحد, وأن الناس يتساهلون في الربا, وما أكثر ما يأكل الناس الربا في هذا الزمان لا سيما بعدما ابتلي كثير من الناس من بالإيداع بالبنوك ثم أخذ الفوائد المحرمة التي يسمونها فوائد وهي مضار, ويقع الكثير من الناس في الربا والعياذ بالله. بالإسناد
قال أخبرنا قتيبة عن ابن أبي عدي
وكيف مر ذكره ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن داود بن أبي هند
عن داود بن أبي هند ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
عن سعيد بن أبي خيرة
عن سعيد بن أبي خيرة وهو مقبول أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه
أبو داود والنسائي بن ماجه
عن الحسن عن أبي هريرة
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وقد مر ذكره عن أبي هريرة وقد مر ذكره ويسناد فيه هذا المقبول الذي هو سعيد بن أبي خيرة وكذلك أيضا فيه الحسن وهو مدلس. والحديث ذكره الألباني وضعفه، ولعل ذلك بسبب هذا المقبول وبسبب عنعنة الحسن وكونه مدلس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.